لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى إلى باب اللقطة، وتوقفنا عند قوله: فصل في اللقيط. قال: فصل في اللقيط هو الطفل المنبوذ، وهو محكوم بحريته وإسلامه. عرف اللقيط بأنه الطفل المنبوذ، وعرف أيضا بأنه طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل. هذا تعريف أجمع من التعريف الذي ذكره، أن اللقيط طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، يعني لا يعرف هل هو حر أو عبد، ولا يعرف نسبه. ونبذ أو ضل، نبذ يعني ألقاه أهله في الطريق أو في مكان ما عامدين، أو ضل عنهم، يعني أهله يودون لو يرجعوا إليهم ولكن ضل الطريق. وكما نلاحظ في التعريف، فإن اللقيط لابد وأن يكون طفلا، واختلف الفقهاء في نهاية زمن الالتقاط، يعني إلى متى يعتبر الطفل لقيطا. فقيل إلى سن من الولادة إلى سن التمييز، وقيل من الولادة إلى سن البلوغ، قيل من الولادة إلى سن التمييز، وقيل من الولادة إلى سن البلوغ. والمشهور في المذهب عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه من الولادة إلى سن التمييز يعتبر لقيطا، بعد ذلك لا يأخذ أحكام اللقيط. وقوله: وهو محكوم بحريته وإسلامه، محكوم بحريته وإسلامه. فأما الحكم بحريته فأجمع عليه العلماء، أجمع العلماء على أن اللقيط حر، وذلك لأن الله عز وجل خلق آدم وذريته أحرارا، وإنما الرق عارض الأصل في بني آدم الحرية، وإنما الرق يعني صفة عرضت لبعض بني آدم، فإذا ما جهل كون هذا اللقيط حرا أو عبدا فهو حر، لأن الأصل هو الحرية. وأما الحكم بإسلامه، أما الحكم بإسلامه ففيه تفاصيل. فإذا التقط اللقيط في دار الإسلام، إذا وجد اللقيط في دار الإسلام، فإنه يحكم بإسلامه، فإنه يحكم بإسلامه إذا كان في هذه الدار مسلم، أي فيها بعض المسلمين، يعني دار إسلام تعلوها أحكام الإسلام، وهذه الدار يسكنها بعض المسلمين ولو مسلم واحد، فإذا التقط فيها لقيط فهو محكوم بإسلامه. وقالوا كذلك إذا كثر المسلمون في دار الحرب، إذا كثر المسلمون في دار الحرب والتقط فيها لقيط فهو أيضا محكوم بإسلامه. لكن وقع الخلاف في مسألة، وهي إذا وجد اللقيط في دار الإسلام في بلد أهلها كلهم أهل ذمة، لأن دار الإسلام هي الدار التي تعلوها أحكام الإسلام، قد يكون سكان هذه الدار كلهم أهل ذمة، كما لو يعني صالح المسلمون أهل بلدة ودخلوا تحت حكم الإسلام، مثلا مثل خيبر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت خاضعة لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي محكوم بأنها دار إسلام وسكانها يهود، وهكذا. فربما توجد يعني بلدة أو مدينة خاضعة لدولة الإسلام ولكن أهلها كلهم أهل ذمة، فإذا التقط فيها لقيط هل يحكم بإسلامه أو يكون كافرا على ملة أهل البلدة التي التقط فيها؟ فالمشهور في المذهب أنه لا يحكم بإسلامه، إذا التقط في بلدة كل أهلها أهل ذمة لا يحكم بإسلامه، وإنما يكون على ملة أهل هذه البلدة. وذهب بعض الأئمة ومنهم بعض الحنابلة كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل إلى أن اللقيط مسلم، في أي مكان التقط فهو مسلم، لأن الدار للمسلمين، يعني حتى لو التقط في دار أهلها كلهم أهل ذمة فاللقيط محكوم بإسلامه. ومما يقوي هذا أيضا أنه الأصل، يعني مثل ما قالوا في الرق أن الرق عارض وأن الأصل هو الإسلام، أن الأصل هو الحرية، فكذلك يقال أيضا في مسألة الكفر والإسلام أن الأصل هو الإسلام، وأن الله تعالى خلق آدم عليه السلام مسلما وذريته كانوا في الأصل من المسلمين، وأن الشرك شيء عارض، يعني فمتى ما شك يرجع إلى الأصل هو الإسلام. وهنا يعني كيف يقال إنه يوجد احتمال أن يكون مسلما؟ نعم يوجد احتمال أن يكون الطفل طلب من بلدة أخرى، يعني حتى لو وجد الطفل والتقط في بلدة أهلها كلهم أهل ذمة فلا يزال هناك احتمال أن يكون لأبوين مسلمين أو لأبوين أحدهما مسلم، فيحتمل أن يكون قد ذلب من بلدة أخرى ووضع في هذه البلدة، أو ضل من بلدة أخرى فوجد في هذه البلدة، وهكذا. يعني الأصح أنه يحكم بإسلامه. قال: وما وجد عنده من المال فهو له، وما وجد عنده من المال فهو له، فكل ما يوجد مع اللقيط أو تحته ظاهرا على وجه الأرض أو مدفونا تحتها أو ما وجد معه من حيوان كبعير أو شاه أو كذا أو قريبا منه فهو له وينفق عليه منه، وينفق عليه منه. كل ما يوجد مع اللقيط أو حوله أو قريبا منه، سواء وجد مدفونا في الأرض أو وجد ظاهرا على وجه الأرض، فهو للقيط يحكم بأنه له وينفق عليه منه. فإذا لم يوجد مع اللقيط شيء فتكون نفقته في بيت المال، فتكون نفقته على بيت مال المسلمين، فإذا لم يكن للمسلمين بيت مال صار الإنفاق عليه فرض كفاية على المسلمين، يجب عليهم للإنفاق عليه، يجب عليهم أن يتصدقوا للإنفاق عليه. قال: وولايته لملتقطه اذا كان مسلما عدلا ونفقته في بيت المال ان لم يكن معه ما ينفق عليه. فيقول ولاية اللقيط لملتقطه اذا كان مسلما عدلا. هنا ورد في هذه المسألة حديث أبي جميلة رضي الله عنه، وهو صحابي صغير. أبو جميلة رضي الله عنه قال: وجدت ملقوطا، قال: وجدت ملقوطا فأتيت به عمر رضي الله عنه، فأتيت به عمر رضي الله عنه قال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ قال: وجدتها ضائعة فأخذتها. فقال عريفه، وعريف كل قوم يعني كل قبيلة أو أسرة أو أهل حي أو منطقة أو كذا يكون لهم عريف، وهو الذي يعرف أفراد هذه المحلة ويزكيهم عند الحاكم أو يجرحهم عند الحاكم وهكذا. يعني كانت وظيفة موجودة في زمن الخلفاء الراشدين وبعدهم، يعني مثل يعني وظيفة شيخ البلد أو شيء يعني مشابه لهذا. فقال عريفه: يا أمير المؤمنين، إنه رجل صالح. فقال له عمر رضي الله عنه: أكذلك؟ قال: نعم. عمر قال للعريف: أكذلك؟ قال: نعم. فقال عمر رضي الله عنه: اذهب فهو حر، اذهب فهو حر، ولك ولاؤه وعلينا نفقته. اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. والحديث رواه الإمام مالك في موطئه، وكذلك رواه البيهقي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء. وهنا اختلف في قوله في الحديث أو في قول عمر رضي الله عنه في هذا الأثر: ولك ولاؤه، ولك ولاؤه. فذهب جماعة من الأئمة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ووافقه مجموعة من الحنابلة إلى أن الولاء هنا بمعنى الميراث، يعني الولاء بمعناه العام يدخل فيه الميراث، يكون وليا لهذا الصبي بمعنى الولاية، بمعنى الحضانة وبمعنى الميراث أيضا يدخل فيها. فواجد اللقيط يتولى تربيته وحضانته ويكون وليا له، وهو يريفه إذا مات ولم يكن له يعني ورثة أولى منه أو أحق منه بالميراث، فجعل من ضمن الورثة الملتقط. ففسر الولاء بمعناه العام الذي يشمل الوراثة، فيكون من ورثة اللقيط ملتقطه. وهذا لأن هذا هو الأصل في معنى الولاء، فالولاء يقتضي الوراثة، كما أن المعتق يرث العتيق أو المعتق، فكذلك أيضا الملتقط يرث اللقيط، وهو ظاهر هذا الأثر المروي عن عمر رضي الله عنه. وورد في هذا المعنى حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في سنده ضعف، وهو حديث واسلة بن الأسقع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه. حديث رواه ابو داود والترمذي ولكن في سنده ضعف. لكن اثر عمر رضي الله عنه كما ذكرنا صححه الالباني، وفيه انه قال لابي جميلة رضي الله عنه: ولك ولاؤه. واما جمهور العلماء فانهم فسروا الولاء هنا بمعنى الحضانة والتربية، الاشراف على تربية اللقيط، لكن اذا توفي وليس له وارث فيكون ماله لبيت مال المسلمين. طيب قال: وولايته لملتقطه اذا كان مسلما عدلا، اذا كان مسلما عدلا، يعني يشترط لصحة حضانة اللقيط ان يكون واجد اللقيط امينا مكلفا رشيدا حرا عدلا. كذلك من الشروط انه اذا التقطه في الحضر من يريد الانتقال الى بلد اخر، او التقطه في بادية ويريد ان يتنقل به، فانه لا يقر في يده. فمن الشروط ان يكون مقيما في نفس البلد التي التقط فيها، فاذا اراد ان يتنقل به منع من ذلك. والسبب في منعه من التنقل انه ربما يعثر عليه اهله في هذه البلدة التي التقط فيها، يعني لو ان اهله كانوا قد نبذوه والقوه في مدينة ما او كذا، ربما عادوا الى رشدهم وارادوا بعد سنين ان يضموه اليهم مرة اخرى او كذا، فيكون هناك يعني فرصة للعثور عليه في نفس البلدة التي وجد فيها. قال: ونفقته في بيت المال ان لم يكن معه ما ينفق عليه. فقد عرفنا ان اللقيط اذا كان معه بعض الاموال او كذا فانه ينفق عليه منها، فاذا لم يوجد معه ما ينفق عليه منه فتكون نفقته في بيت المال. قال: وما خلفه فهو فيء، وما خلفه فهو فيء، يعني اذا لم يخلف وارثا معروفا سيكون ماله لبيت مال المسلمين، يكون ماله لبيت مال المسلمين. والفيء هو ما اخذه المسلمون من اموال الكفار بغير قتال. الفيء هو ما اخذه المسلمون من اموال الكفار بغير قتال، كما لو يعني صالح الكفار المسلمين وتركوا لهم اموالهم وكذا، واخذ المسلمون بلدة من بلاد الكفار صلحا لا عنوى يعني بغير قتال، فهذا المال يسمى فيئا. ويختلف عن الغنيمة في ان الغنيمة تخمس، الغنيمة التي اخذت بقتال او اخذت عنوى تخمس اربعة اخماس، تخمس يعني خمسة اخماس، واربعة اخماس تكون للمجاهدين، والخمس ينفق في المصارف التي جاءت في سورة الامثال: واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول. هذا الخمس لله وللرسول، وبقية اخماس الخمس فلله وللرسول ولذي القربى اي لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهذه مصارف خمس الغنيمة التي اخذت عنوة، واربعة اخماسها توزع على المقاتلين او المجاهدين. واما الفيء فانه يكون لبيت مال المسلمين ولإمام المسلمين يتصرف فيه كيف يشاء، يوزع منه كيف يشاء على حسب ما يرى من المصلحة. وذلك أن عمر رضي الله عنه قرأ قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى، ثم قرأ بعدها الآيات التي بعدها للفقراء المهاجرين، ثم قوله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، ثم قرأ إلى أن وصل إلى قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال: ما تركت هذه أحدا من المسلمين، يعني إلا أدخلته في مصارف الفيء، يعني الفيء يصرف في الأوجه المذكورة في الآيات، ومنها أنه ينفق منه على المهاجرين، وينفق منه على الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، وينفق منه أيضا على الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولهذا يعني وقف عمر رضي الله عنه كثيرا من الأموال، من أموال الفيء على المسلمين، انتفع بها المسلمون ومن يعني في عصره ومن يجيء بعدهم، تكون أموالا موقوفة ينفق من ريعها على المسلمين. فالمقصود يعني أن مصارف الفيء هي كل ما يرى الإمام فيه مصلحة. فهنا يقول: وما خلفه فهو فيء، يعني إذن ما تركه اللقيط من أموال، لو أن هذا اللقيط يعني كبر وعمل وصار له أموالا، صارت له أموال، فهذه الأموال إذا توفي ولم يكن له ورثة معروفون، فإن أمواله تكون لبيت مال المسلمين. طبعا هذا على مذهب الجمهور، وأما على مذهب شيخ الإسلام رحمه الله ومن وافقه، فإن اللقيط هو الوارث، فإن اللقيط هو الوارث، يعني ما تركه يكون تركة، لا يكون فيئا، وإنما يكون ميراثا ويرثه الملتقط، كما ذكرنا. هذا مذهب شيخ الإسلام رحمه الله، واستدل بحديث أبي جميلة أو أثر أبي جميلة رضي الله عنه. وهنا نقل الشارح قول ابن المنذر عن أبي جميلة قال: هو رجل مجهول ما يقوم بحديثه حجة. وهذا ليس بصحيح، بل أبو جميلة صحابي صغير معروف ليس بمجهول، كما في تقريب التهذيب لابن حجر رحمه الله وفي غيره من الكتب. قال: ومن ادعى نسبه ألحق به إلا إن كان كافرا، ألحق به نسبا لا دينا ولم يسلم إليه. يقول: من ادعى نسبه ألحق به، يعني اللقيط لا يعرف له نسب، فمن مصلحته أن يكون له نسب. أي شخص ادعى نسب اللقيط فإنه يلحق به نسبا، لأن له مصلحة في الانتساب، يعني كون الإنسان منتسبا إلى أب مسلم أو إلى أب كافر، هذا يعني أحسن له من أن يكون مجهول النسب. فإذا جاء أحد وادعى أنه والد هذا اللقيط أو نحو ذلك، أو جاءت امرأة تدعي أنها أم هذا اللقيط وأن أباه فلان، فإنه يلحق بنسب من ادعى نسبه. فإذا كان مدعي النسب كافرا فإنه لا يتبعه في دينه، وإنما يتبعه في نسبه فقط، يتبعه في النسب فقط ولا يتبعه في دينه، بما ذكرنا ان اللقيط محكوم باسلامه. واذا ادعاه جماعة قدم ذو البينة يعني ذو الشهود الذي يأتي بشهود يشهدون له يقدم على غيرهم. فإذا لم يكن لأحدهم شهود ادعاه الجماعة ولم يكن لأحدهم شهود عدول يشهدون له على صحة دعواه فمن ألحقته القاسة به ألحق به. القياسة يعني قرينة من القرائن يعمل بها في الاستدلال على النسب. والقاسة قوم يعرفون الأثر والأنساب بالشبه يعني تكون لهم خبرة في معرفة الأنساب بالشبه ولو بالأقدام يعني ينظرون إلى الأقدام وإلى غيرها من أعضاء الشخصين ويستدلون يعني بهذا النظر على أن فلانا هو ابن فلان أو قريبه. والقياسة معمول بها كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم وهو مسرور فقال أي عائشة ألم تري إلى مجزز المدلجي دخل فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. متفق عليه. فهنا هذا الرجل القائس جاء وهو لا يعرف أسامة وزيدا جاء رجل غريب عن البلدة وجاء وكان زيد رضي الله عنه قد تغطى هو وابنه بقطيفة وغطيت رؤوسهم وبدت الأقدام فنظر إلى الأقدام فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. مع أن زيدا رضي الله عنه كان أبيض البشرة شديد البياض وكان ابنه أسامة أسود البشرة شديد السواد. وهذا سبب فرح النبي صلى الله عليه وسلم أن القائس يعني نظر إلى أقدام أسامة وأقدام أبيه رغم اختلاف لون البشرة ومع ذلك عرف أن بينهما قرابة فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض فعرف يعني بنوة أسامة لزيد رغم اختلاف لون البشرة. واختلاف لون البشرة جاء من كوني من جهة الأم يعني لأن أسامة رضي الله عنه أمه هي أم أيمن بركة الحبشية رضي الله عنها يعني أشبهها في اللون. ولكن يعني استدل القائس بالأقدام. وطبعا القياسة ليست هي القرينة الوحيدة يعني الآن بفضل الله تعالى يعني وجد يعني في التقدم العلمي وكذا يعني وسائل أخرى تستعمل كقرائن يعني لتأكيد صحة النسبة ويعني عندما يختلف مجموعة ويدعي كل واحد منهم يعني نسب الطفل اللقيط فإذا لم يكن لأحدهم بينة يعني وشهود يشهدون له فهنا يعني يمكن استعمال الوسائل الطبية المعاصرة في ترجيح أحدهم على الباقين قياسا على القياسة يعني كما أن الشرع دل على أن القياسة ترجح كفة أحدهم على الباقين فالوسائل الطبية المعاصرة يعني لا تقل عن القياسة في كونها قرينة ترجح كفة أحدهم. فالخلاصة أنه إذا ادعى شخص نسبة اللقيط إليه سواء كان المدعي رجلا أو امرأة ذات زوج مسلم او كافر، فاذا ادعى رجل او ادعت امرأة ذات زوج مسلم او كافر انه ولده لحق به. وقال الفقهاء ولو بعد موت اللقيط، يعني حتى بعد ان يموت اللقيط لو جاء من يدعي ان هذا اللقيط الذي توفي هو ابنه فانه ينسب اليه من جهة النسب. واما من جهة الدين فاللقيط مسلم، سواء نسب الى اب مسلم او نسب الى اب كافر فانه ينسب الى الكافر نسبا، لكن لا ينسب اليه دينا ولم يسلم اليه، يعني لا يدفع اللقيط الى الكافر اذا ادعى الكافر نسبة اللقيط اليه، فان اللقيط لا يسلم اليه، يحكم باسلامه وتقبل دعوى الكافر في اثبات نسب للملتقط للقيط، لان اللقيط له مصلحة في هذا، لكن لا يسلم الى الكافر لانه لا ولاية لكافر على مسلم. بهذا ينتهي هذا الفصل في اليوم بهذا القدر. سبحانك اللهم.